أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الصف وفي الآية الأخيرة منها وجه الله تبارك وتعالى النداء للمؤمنين، وهذا نداء خاص بأهل الإيمان، وإذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك أيها المؤمن فإنك المعني بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله تبارك وتعالى يأمر عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله، أنصار الله تعالى في كل أحوالهم، يكونوا أنصارا لله جل وعلا بأقوالهم وبأفعالهم بأموالهم وبأنفسهم بحركاتهم وسكناتهم وسائر تصرفاتهم، تكون نصرة لله تعالى، فيستجيبوا لله بامتثال أوامره ونواهيه، ويستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم باتباع هديه والتقيد بتعليماته عليه الصلاة والسلام. والأنصار يعني المؤيدين والمتفاعلين مع التوجيهات الإلهية، المستجيبين للأوامر والنواهي، الذين ينقادون لأمر الله تعالى ونهيه، فيحلون الحلال ويحرمون الحرام ويقفون عند حدود الله فلا يتجاوزوها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون حدود الله. الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، والدين دين الله، ولا يطاع إلا الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كونوا أنصار الله. لكم سلف في هذا، عيسى بن مريم عليه السلام قال للحواريين من أنصاري إلى الله، يعني من الذين يؤيدونني ويعازرونني في دعوتي لتوحيد الله وإخلاص العمل لله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فاستجاب الحواريون وعددهم 12 رجلا، هم أول من آمن به، وقالوا نحن أنصار الله، فاستقاموا على هذا الأمر واستجاب لهم طائفة من بني إسرائيل وامتنعت طائفة أخرى، فالله تبارك وتعالى أيد الذين آمنوا ونصرهم على عدوهم، وأصبحت الغلبة والظفر والعزة والنصر لهم، فأصبحوا ظاهرين. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: من أنصاري إلى الله؟ أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل؟ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به، ونحن مؤازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد يقول في أيام الحج: من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الحج في منى، ويطلب أحداً أن يكون عضداً له ويحميه من الأعداء، فيقول: من رجل يؤويني، يعني من أصحاب الجاه والمكانة الذي يكون عنده القدرة على الدفاع، لأن قريشا قد منعوه من تبليغ رسالة ربه، فمنعوا الناس من أن يأتوا إلى مكة لسماع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يرسل الدعاة إلى أرجاء الأرض، فقيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه، ولهذا سماهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وصار وصف مدح وثناء عليهم وعلى أجيالهم اللاحقة ومن اتصف بهذه الصفة ممن يأتي بعدهم ممن يكون مناصراً لدين الله وقائماً بحدود الله، فصار اسمهم الأنصار، أنصار محمد صلى الله عليه وسلم هم الأنصار، وأنصار عيسى عليه السلام هم الحواريون. فالأنصار من محمد صلى الله عليه وسلم كالحواريين من عيسى عليه السلام، وصار ذلك علما عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقول الله تعالى: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي آمنت بما بلغ عيسى بن مريم عليه السلام رسالة ربه إلى قومهم، ووازره ومن وازره من الحواريين، اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به وظلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوة عيسى عليه السلام ورموه وأمه بالعظائم، وهؤلاء هم يهود. يقول ابن كثير: وهؤلاء هم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فاليهود قبحهم الله، اتهموا مريم بالزنا، ورموا عيسى بأنه ولد زنا، ولم يكن معجزة عندهم، ولم يكن أمرا خارقا للعادة، وإنما قالوا إنه فعل فاحشة، وأن مريم فعلت الفاحشة وأنجبت هذا الولد، وحاشاها وهي التي برأها الله بهذا. وفي الجانب الآخر غلت طائفة أخرى من أتباعه حتى رفعوه فوق منزلته التي أنزله الله إياها من النبوة، وافترقوا فرقا وشيعا، فمنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه هو الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة: أب وابن وروح القدس. وكل هذه الأقوال باطلة وضالة وكفر. ولهذا ذكر الله تعالى أحوالهم في سورة النساء ووصفهم بالكفر لما قالوه من أن عيسى هو الله، أو أنه ابن الله، أو أن الإله مركب من ثلاثة: أب وابن وروح القدس. فكل هذه من الضلالات التي ليس لها في دين الله أصل. يقول تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى، فأصبحوا ظاهرين عليهم. فالله تعالى أيد الذين آمنوا من قوم موسى الذين اتبعوا دينه والتزموا بهدي التوراة ولم يحرفوا ولم يعدلوا ولم يبدلوا، فأصبحوا ظاهرين على أعدائهم. وقال بعض المفسرين: فأيدنا الذين آمنوا من النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا ظاهرين على من كفر من أتباع ممن يدعون النصرانية وهم ليسوا على دين عيسى عليه السلام، وهما فريقان: قسم غلوا فيه وجعلوه شريكا للإله أو هو الله، وقسم رموه بالزنا، أي زنا أمه رضي الله عنها ورحمها وبرأها. ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه، أي عيسى، وهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، يعني خرج متوضئا ورأسه فيه أثر بلل الماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. يقول: إن من آمن بي سيحصل له أمر في المستقبل يكفر بي 12 مرة وليس مرة واحدة. قال: ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التمهيد. اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، قتلة الأنبياء، فتعامروا على أن يقتلوا عيسى عليه السلام، وعلم عيسى عليه السلام بمعامرتهم، فقال لأصحابه الحواريين 12: أيكم يقبل أن يلقى عليه شبهي، أن يغير الله شكله فيكون شكله كشكل عيسى عليه السلام، وسيحصل له القتل، ولكن المكافأة ماذا ستكون؟ يكون معي في درجتي في الجنة، يكون مع عيسى وفي درجة عيسى في الجنة. هذا هو الطرح الذي طرحه عيسى على الحواريين 12، فقام شاب من أحدثهم سنا، يعني أصغرهم، فقال: أنا. قال له عيسى: اجلس. ثم أعاد عليهم وقال لهم: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام الشاب نفسه وقال: أنا. فقال له عيسى: اجلس. ثم عاد عليهم ثالثة وقال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام ذلك الشاب وقال: أنا. فقال عيسى عليه السلام: نعم أنت ذاك. قال: فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء، فتحة في السقف، رفع منها عيسى عليه السلام إلى السماء. بعدها بقليل جاء الطلب من اليهود، جاءوا يبحثون عن عيسى. عيسى هذا بيته وهذا مكانه وهذه داره، فدخلوا فأخذوا شبهه، أي الشاب الذي ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، فقتلوه وصلبوه. وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه، فلم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن شبه لهم رجل آخر وقاموا وقتلوا هذا الشبيه وصلبوه، وصار الصليب الآن هو معبود النصارى، شعار النصارى وعلامتهم أنهم يضعون صليبا في معابدهم وعلى رقابهم. وسبحان الله، إذا كنتم يا أغبياء تقولون إن عيسى هو ابن الله، لماذا يقتل ابنه؟ وإذا كنتم تقولون إن الله مكون من ثلاثة أشياء، أب وابن وروح القدس، فلماذا أحد هذا الثلث من الإله لماذا يقتل؟ وحينئذ تعبدون ثلثي إله ولم تعبدوا إلها كامل. وهذا دليل على الغباء، وأقول الغباء المتناهي عندها أصحاب هذه العقيدة. ولو أنهم أعملوا عقولهم إعمال الأطفال ليس الكبار لرفضت هذه الفكرة الفاسدة التي لا يصدقها العقل ولا يقبل بها ولا يستسيغها بحال من الأحوال، أن يكون المعبود الإله الذي يطاع ويعبد ثلثه مفقود، أو أنه إذا كان هو الإله أنه قتل، فكيف يكون هذا؟ على كل حال، بعد هذا افترق الناس ثلاث فرق. قالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد للسماء، وهؤلاء هم اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه إليه، وهؤلاء هم النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم المؤمنون المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فتقاتلوا، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى، والطائفة التي آمنت في زمن عيسى هي التي آمنت ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جاءوا وأسلموا واعتنقوا دين الإسلام، ويكتب لهم الأجر يكتب لهم الأجر مرتين: أجر إيمانهم بعيسى عليه السلام، وأجر إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح. فقوله جل وعلا: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، هذا بشارة لهذه الأمة على مر العصور والدهور والأعوام واختلاف الأماكن، وهي نصرة أهل الحق على أهل الباطل. فإذا تخلف النصر فلا بد أن عيبا في هؤلاء الذين يدعون الإيمان لا بد من إزالته، فعليهم أن يفتشوا أنفسهم ويراجعوا حساباتهم مع الله تبارك وتعالى. وهذا يلاحظه الإنسان في كثير من المواقع على مر التاريخ الإسلامي، فإن الأمة إذا التزمت بالمنهج الرباني بالمنهج الصحيح واستقامت على الحق انتصروا وفاقوا ودانت لهم الأمم. وإذا أنهم طلبوا الدنيا وزخارفها وانشغلوا بالمناصب والجاه والأحزاب والمطامع الدنيوية لم يظفروا بشيء. وتخلف النصر عن الأمة في كثير من المواقع في هذا الزمن منشأه هذا السبب، وهو أن نفوس كثير ممن يدعون الإصلاح والاستصلاح مشوبة بشيء آخر ليس هو ذلك الأمر الرباني، وإنما يقصدون مطامع دنيوية وسلطة وجاه ومكانة ونحو ذلك، فلم يظفروا بشيء. وأما من أراد نصرة دين الله مخلصا لله جل وعلا فإنه سيحصل على النصر ولا بد، لأن هذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي متفوقين وعالين ومنتصرين على غيرهم. فلا يغتر الإنسان بالنظر لنتائج المعارك التي تدور رحاها في هذا الزمن، فإن الأمور بين كل حين وآخر يتبين أن أصحابها ليسوا أصحاب نصرة للدين، وإنما هم يطلبون مطالب دنيوية، يطلبون سلطة أو يطلبون ولاية أو يطلبون مالا أو يطلبون جاها أو غير ذلك من الأمور، ولم تكن خالصة لنصرة دين الله. فوعد الله تعالى بقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لا يتخلف أبدا بحال من الأحوال. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله، وأن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يسأل يقول: لاحظ أن بعض الناس يلبسون ثياباً عليها علامة صليب، وكذلك بعض قصات الشعر تكون على شكل صليب، هذا العمل محرم وهذه الثياب لا يجوز لبسها. كل ما كان فيه علامة على الكفر فلا يجوز، لا ملابس ولا قصات شعر ولا غيرها. والواجب على الإنسان أن لا يعلي للكفر شأنا، وإنما يجب إهانة الكفر وعلامات الكفر. لا نجمة سداسية لليهود ولا صليب للنصارى ولا غيرها من علامات المشركين أو أهل البدع والضلال، فمثل هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يستورد هذه الأقمشة التي فيها هذا النوع مما ذكر السائل، ولا يجوز للحلاق أن يحلق، ولا للمحلوق أن يسمح بأن يحلق على شكل من أشكال الصليب ونحو ذلك. يقول: إذا حضرت الدروس بعد العصر وبعد الفجر لا أتمكن من الإتيان بأذكار الصباح والمساء، فهل أقضيها بعد الدروس وإن كان وقتها فات؟ لا، بل تستطيع أن تأتي بها قبل الدروس ولا حرج في هذا. يقول: هل قراءة القرآن أفضل أم الدروس أفضل؟ إذا كان الدرس وقته محدود وكون الإنسان يعيش في حلقة من رياض الجنة تعفه الملائكة وتتنزل عليه الرحمة ويذكره الله في من عنده وتنزل عليه السكينة، هذا مغنم ومكسب، ويستفيد مما يدور في هذه الحلقة. ويستطيع أن يقرأ في بقية الأوقات، لأن الإنسان عنده 24 ساعة، الدروس لا تأخذ منه إلا ساعات قليلة، فيستطيع أن يوفق بينها. يقول: صليت جماعة صلاة المغرب ثم حضرنا جماعة، أو صليت جماعة المغرب ثم حضرنا جماعة أخرى لصلاة المغرب وترديد صلاة، ونريد صلاة العشاء، ودخلت معهم في صلاة المغرب بنية العشاء قصرا، فما الحكم؟ الإنسان إذا دخل والناس يصلون المغرب يصلي معهم المغرب إذا كان لم يصليها، وإذا كان قد صلاها قبل ذلك ويريد أن يصلي العشاء وهو ممن يسوغ له الجمع، فإنه يدخل معهم بنية العشاء لكن يتمها أربعا، لأن المغرب ليس فيها قصر، فهم يصلون ثلاث، فتتابع الإمام حتى إذا سلم من صلاته تقوم وتأتي بركعة رابعة، لأن إمامك لم يقصر، حيث أن المغرب ليس فيه قصر. هذا يقول: ما هو النص الشرعي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو النص الشرعي بأدعية رمضان في صلاة التراويح وختمة القرآن ليلة 27؟ أنصح السائل بأن يحرص على أن ينمي ثقافته الدينية، لأن الظاهر أن ثقافته قليلة وليس عنده شيء من المعلومات الشرعية، فعليه أن ينشغل في بعض الوقت يخصصه لدراسة دينه ومعرفة العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة، ويتفقه في دين الله حتى يتعلم الكثير مما هو جاهل به. أنصحه بأن يقرأ كتاباً في التفسير كتفسير ابن كثير، ويقرأ كتاباً في السنة كالأربعين النووية، وكتاباً في التوحيد ككتاب التوحيد والأصول الثلاثة، وكتاباً في الفقه كعمدة الفقه ونحو ذلك من الأمور، ويقرأ كتاباً في السيرة، ويقرأ كتاباً في الأذكار، وكثيرة كتب الأذكار وهي متوفرة وموجودة في المكتبات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من أركان الصلاة أن يأتي الإنسان بالتحيات، والتحيات تشتمل على قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلوات بعد التحيات يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وغير ذلك من الصيغ التي احرص على أن تقرأها. والأدعية التي يدعو بها الإنسان في وتره كل ليلة وليس خاصا في رمضان، ينبغي أن يحرص على الأدعية الواردة في القرآن والسنة، ومن ذلك ما علم النبي صلى الله عليه وسلم لابنه الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. يقول: هل يجوز للمرأة إزالة شعر ذراعها وساقها؟ نقول: لا حرج في هذا. يقول: بما تكون نصرة الدين؟ نصرة الدين تكون بالتقيد به والالتزام به، ولهذا أقوى رادع للأعداء هو أن تتمسك بدينك، أن تحافظ على فرائض الدين قولية أو عملية أو اعتقادية، فتحافظ على عقيدتك، وتحافظ على عبادتك، وتحافظ على أخلاقك، وتحافظ على معاملاتك. كون أخلاقك كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصرة للدين، كونك تتعامل بالحلال وتمتنع عن التعامل بالحرام هذا نصرة للدين، كونك تسارع لأداء العبادات وأداء الواجبات وتمتنع عن المحرمات هذا نصرة للدين. في هذا فيما يتعلق بك أنت شخصيا. ما يتعلق بالأثر المتعدي هو أن تدعو الناس إلى ما في هذا الدين من الخير، وتعلمهم فضائل هذا الدين ليسعدوا ويعيشوا في سعادة، هذا من نصرة الدين. أيضا من نصرة الدين أن ترد على الشبه التي يعرضها الأعداء وتفندها، من نصرة هذا الدين إظهار شعائر الإسلام وعدم الخنوع والخضوع للأعداء أو الشعور بالحياء عن إظهار شعائر هذا الدين. المسلم يجب أن يعتز بدينه ويفتخر بأنه من أتباع هذا الدين الحق الذي جاء من عند الله، فلا يشعر في نفسه بشيء من الغضاضة أو الضعف أو الاستكانة، بل يشعر بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول: ما حكم الطواف بعد الطواف متصلا بدون الفصل بالركعتين؟ لا حرج، لكن إذا انتهى يأتي لكل طواف بركعتين، فإذا طاف 14 شوطا إذا انتهى يصلي ركعتين ثم ركعتين. يقول: قبل إقامة الصلاة يصلي الكثير من الناس في المطاف فيعيقون الطائفين الذين يمرون أمامهم، ما الحكم؟ هذا غلط. المطاف للطواف حتى تقام الصلاة، وليس للإنسان أن يذهب ويجلس في المطاف قبل ذلك، فالمطاف حق للطائفين إلى أن تقام الصلاة، وما قبل ذلك فهو من حق الطائفين، لأن هذا مكان مخصص لعبادة معينة هي الطواف، وكونك تأتي وتحجز أهله عنه هذا من التعدي على حقوق الآخرين، فليس لك ذلك، وهذا من الخطأ. ولا يظن الإنسان أنه يحرص على الصف الأول وأنه بهذا يحوز أجرا وثوابا، بل هو يعتدي على حقوق الناس، على حقوق إخوانه الطائفين، ويؤذيهم ويضايقهم في عبادتهم في أقدس مكان وأفضل مكان. يقول: هل الصلاة داخل حدود حرم مكة وخارج المسجد هذا تضاعف بألف صلاة؟ بل تضاعف بمئة ألف. المسجد الحرام يطلق على مكة كلها ما كان داخل حدود الحرم، والله تعالى سماها بذلك في موضعين من كتابه، يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ خارج المسجد الحرام، فالله تعالى جعل بيت أم هانئ من المسجد الحرام وهو خارج أسوار المسجد. والموضع الثاني قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون ممنوعون من دخول حرم مكة كله، فلا يجوز دخولهم لأي موضع من حدود الحرم. فهذا دليل على أن المسجد يطلق على مكة كلها. فالصلاة في أي مكان من داخل حدود حرم مكة تضاعف بمائة ألف. يقول رجل: أصم أبكم أكمل شعائر من الطواف والسعي ولكن لم يقصر أو يحلق، ما الحكم؟ الحكم أنه يلزم أن يقصر أو يحلق، وإذا كان لا يعرف الحكم لا شيء عليه، وإن كان يعرف الحكم فعليه فدية ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. أرجو من الإخوة أن يوضحوا خطوطهم لأن بعض الخطوط غير واضحة. يقول: ما الأولى أن نقول يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، أو نقول يهدى فيه أهل المعصية؟ كلا المعنيين صالح، لكن مذلة أهل المعصية مقصد أساس، وهو أن المعصية لا تظهر، فيكون صاحب المعصية ذليل في معصيته، وإن كان يعمل أعمال طاعة فيكون فيها عزيز، لكن في جانب المعصية التي يعصي بها الله ندعو بأن يكون ذليلا وأن لا يكون له معزة وظهور فيضل الناس بعزته وظهوره. يقول: نحن من زوار المسجد الحرام نلاحظ كثير من المصلين لا يتشهد بالسبابة في الصلاة، لعله يقصد الإشارة بالسبابة أثناء التشهد. الإشارة بالسبابة أثناء التشهد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بالسبابة أثناء دعائه، كان يعقد 53، ومعنى 53 أن يحلق الخنصر والبنصر ويجعل الإبهام مع الوسطى كالحلقة، ويشير بالسبابة في دعائه، يعني عند ذكر الله إذا قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو المقصود بالإشارة في دعائه، وليس ما عليه بعض الناس الذي يستمر بها هكذا، فهذا ليس له أصل وهذا غير صحيح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عد بعض العلماء هذا العمل من مبطلات الصلاة وأن هذا من العبث في الصلاة، فلا يصلح أن الإنسان يشغل إصبعه بالإشارة العشوائية وليست منظمة، والعبادات عندنا منظمة، فلا يشير بالسبابة إلا عند وجود داع للإشارة من دعائه لله وذكره لله جل وعلا. وهذا من سنن الصلاة. هل تجوز قراءة الفاتحة فقط في السنن؟ قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، من لم يقرأ بها لا صلاة له، وهي في حق الإمام والمنفرد لا تسقط بحال، المأموم تسقط إذا كان مسبوقا. وبعض أهل العلم قال إنه يتحملها الإمام عنه إذا لم يتمكن من قراءتها في الصلاة الجهرية، وأما في السرية فلا بد أن يأتي بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويسن للإنسان أن يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، سورة أو بعض سورة، سواء كان في الفريضة السرية في الركعتين الأوليين أو كان في النافلة وهو منفرد ونحو ذلك. وكون الإنسان يكتفي بقراءة الفاتحة لا حرج عليه، لأن الفاتحة هي الركن وقراءة السورة مستحب. يقول: ما حكم حلق اللحية لمن حفظ القرآن كاملا؟ أحكام الشريعة للناس جميعا، لكن الإنسان الذي يحفظ القرآن يظن الناس به خيرا، لأنه جعل من صدره مكانا لكلام الله محفوظ، فمسؤوليته تكون أكبر، والنظر إليه أعجب، والناس يظنون به الخير، فينبغي له أن يحسن الظن بنفسه ويتقي الله لئلا يكون سبب ضلال للناس، لأن الناس إذا رأوا حافظ القرآن ظنوه على الكمال وأنه لا يقع منه الخطأ، فإذا حلق لحيته قالوا إذن لا حرج لغيره ممن لم يحفظ القرآن أن يحلق، فيكون أضل الناس بهذا، فهو أولى وأحرى بالالتزام بجميع خصال الإسلام ويأخذ منها بالكمال، فيكون داعية إلى الله تعالى بخلقه كما هو داعية بتلاوته للقرآن. فيجب عليه وعلى كل مسلم إعفاء اللحية. يقول: يعج العالم الإسلامي بالفتن في هذا الوقت، فما هو موقف الإنسان في هذا العالم المضطرب؟ يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في سرائه وفي ضرائه، وإذا اختلطت الأمور فلا يدري أين هو الحق، فيعتزل الناس وينشغل بالعبادة، كما وجه إلى هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: العبادة زمن الهرج كهجرة إلي، والهرج هي الفتن والقتل، كثرة القيل والقال واختلاط الأمور وعدم وضوح الحقيقة، فيبتعد الإنسان بنفسه وينأى بها عن هذه الفتن وينشغل بمناجاة الله تبارك وتعالى، فهذا هو المخرج، ينشغل بقراءة القرآن، ينشغل بالصلاة، ينشغل بالدعاء، ينشغل بالتعبد لله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: في إحدى الدول الأوروبية نصلي جماعة، لكن ألاحظ أن الإمام يصلي بطريقة خاطئة وحتى قراءته للقرآن فيها أخطاء، هل أتقدم للإمامة مع أني أحب أن أكون مأموماً؟ ولذلك لعلمي بنفسي وكثرة ذنوبي، فإذا كان تعرف أنه يخطئ أخطاء تخل بالمعنى فلا يجوز أن يقدم، وفيهم من يحسن القراءة، وعليك أن تنبه هذا الإمام أن يصحح قراءته، وتصحيح القراءة سهل الآن، سواء عن طريق تعليم معلم مباشر أو عن طريق التواصل أو عن طريق متابعة الأشرطة المسجلة، فتصحيح التلاوة متيسر، ولكن تنبه إلى أن عنده أخطاء، لأن بعض الناس لا يعلم أنه يخطئ، يظن أن ما هو عليه من الخطأ أنه صواب، فإذا نبهته وبينت له ملاحظاتك بحكمة وعدب وموعظة حسنة يستجيب بإذن الله تعالى. يقول: المرأة المرضع كيف تقضي صيام رمضان؟ إذا كانت أفطرت في رمضان بسبب الرضاع أو بسبب النفاس أو نحوها، فإنها تقضي في الأوقات التي لا يتضرر رضيعها الذي يرضع منها ولا ينقص عليه طعامه في الحليب، في الأوقات التي لا تتعرض فيها للإجهاد أو للعطش، مثل صيامها في أيامنا هذه أيام الشتاء ونحو ذلك. يقول: ما حكم الإتيان بعمرة ثانية من مسجد عائشة مع العلم أنه لم يرد أن أحدا أحرم من ميقات عائشة؟ عائشة صحابية وهي أحرمت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في تكرار العمرة لمن كان بمكة، ويكتفي بالعمرة الأولى كما هو فعله عليه الصلاة والسلام، لكن لو عمل الإنسان هذه العمرة فهي جائزة، لكن ليست مستحبة ولا فاضلة. كم باقي من الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع أحرمت معه نساؤه بالتمتع، ولما قربوا من مكة حاضت عائشة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة لئلا يفوتها الحج لو انتظرت طهرها، وبعد انتهاء الحج طلبت الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه، فلم يأذن لها، قالت: انطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب مكان من الحل للحرم في المكان الذي تكون فيه عائشة رضي الله عنها، فذهب بها وأحرمت، وأخوها عبد الرحمن لم يحرم. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فإذا أن الإنسان ألح على أن يأتي بعمرة نقول هي جائزة، لكننا لا نرغب فيها ولا نحث عليها لأنها ليست فاضلة، وجلوس الإنسان بمكة وانشغاله بالصلاة والدعاء والطواف أفضل من ذهابه إلى خارج الحرم والإحرام من خارجه والإتيان بعمرة أخرى. يقول: ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كانت ملتزمة بإحكام الإسلام وليس عندها معاملات ربوية ولا قمار ولا ميسر ولا نحو ذلك؟ فلا حرج في هذا، إذا كانت معاملاتها إسلامية حقيقة فلا حرج فيها. يقول: صيام 3 أيام في الفدية هل لابد أن تكون متواصلة؟ لا، لا يشترط. والله أعلم، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.